يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى إخوانه وأزواجه وذريته وآله وصحبه، وسلم تسليمًا مزيدًا إلى يوم الدين. أما بعد، فأحيي إخواني عبر هذه إذاعة الإبانة السلفية، والتي نرجو من الله جل وعلا أن يبارك فيها وفي القائمين عليها، وأن يجعل ما نبثه فيها من دروس وما نستمعه كله من العلم النافع، وأن يرزقنا الله جل وعلا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يتقبل منا إنه هو السميع العليم. وقد وصلنا معكم في شرح كتاب التوحيد إلى باب الشفاعة، هذا الباب العظيم الذي يتعلق به المشركون في القديم والحديث، والذي يفهمه جيدا يعلم أن هذا الباب أسيء فهمه من هؤلاء، ولذلك وقعوا فيما وقعوا فيه من الشرك والتعلق بغير الله جل وعلا، وليس فيه حجة لهم، لأن حجة المشركين الأوائل هي الشفاعة كما قال الله جل وعلا عنهم: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. وهكذا يقول الله جل وعلا أيضا عن المشركين الأوائل: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. فهم يتقربون لهذه المعبودات ظنا منهم أنهم بذلك يحظون بالمنزلة والمكان عند الله، ويطلبون منهم أن يكونوا وسطاء بينهم وبين الله، ويعتقدون فيهم أنهم يشفعون لهم عند الله حتى ولو كانوا مشركين، حتى ولو لم يأذن الله لهم، حتى وإن كان الله جل وعلا لا يرضى عن المشفوع فيهم. وهذا لا شك أنه اعتقاد المشركين الباطل، وهو مبني على قياس الخالق جل وعلا بالمخلوق كما هو الشأن في الشفاعات الدنيوية. وإلا فإذا فهمنا هذا الباب علمنا أن الله جل وعلا لا يشفع أحد، والشفاعة ابتداؤها منه ومرجعها إليه سبحانه وتعالى، وكل ما في الأمر أن الله جل وعلا يريد أن يكرم الشفعاء، فهم أعلى الخلق مقاما عند الله، ويريد أن يظهر تفضله وكرمه وعفوه على المشفوع فيهم. ولذلك فإنه لا يشفع إلا في من ارتضى الله جل وعلا قوله عمله، وهم أهل التوحيد والاتباع. رأينا شرح الباب، واليوم إن شاء الله نكمل المسائل. لا بأس أن نذكر بباب الشفاعة، حيث يقول المصنف رحمه الله: باب الشفاعة وقول الله عز وجل: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع، وقوله: قل لله الشفاعة جميعا، وقوله: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وقوله: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، وقوله: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. قال أبو العباس رحمه الله: نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون، فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منه أو يكون عونا لله، ولم يبقى إلا الشفاعة، فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب، كما قال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة كما نفاها القرآن. وأخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده، لا يبدأ بالشفاعة أولا، ثم يقال له: ارفع رأسك وقل يسمع، وسل تعطى، واشفع تشفع. وقال له أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله، ولا تكون لمن أشرك بالله. وحقيقته أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص، فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود. فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك، ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع. وقد بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص. انتهى كلامه. ثم ذكر المصنف رحمه الله 8 مسائل حول ما ذكره من هذه النصوص. فقال رحمه الله: فيه مسائل. الأولى: تفسير الآيات. يعني مما استفدناه من هذا الباب هو تفسير الآيات ومعرفة معنى هذه الآيات، ويعني بالآيات المواضع 5 التي ذكرها من القرآن الكريم. أولها ما جاء في سورة الأنعام، حيث قال جل وعلا: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. وفي الحقيقة المصنف رتب هذه الآيات ترتيبا بديعا، فبدأ بهذه الآية التي تدل على أنه ليس هناك مع الله شفيع، ففيها نفي أن يكون هناك شفيع مع الله سبحانه وتعالى، والمقصود يعني شفيع بدون قيد، بدون قيد. وذلك لما جاء في الآية الثانية، يعني السبب هو ما جاء في الآية الثانية أن الله جل وعلا هو الذي له الشفاعة جميعا. في سورة الزمر قال جل وعلا: قل لله الشفاعة جميعا. فكل أنواع الشفاعة الحاصلة يوم القيامة مرجعها إلى الله، فابتداؤها منه وانتهاؤها إليه سبحانه وتعالى. وذلك لكمال سلطانه، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ فلا أحد يتجرأ على الشفاعة عنده يوم القيامة إلا بعد أن يأذن له الله جل وعلا. وأيضا حتى يرضى الله جل وعلا عن المشفوع فيه. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فهذه الآية دلت على أن الملائكة، وهم أغلب معبودات المشركين، لا تملك من الشفاعة شيئا، ولا يشفعون يوم القيامة حتى المقربون منهم من هم في السماوات إلا لمن يشاء، يعني بعد أن يأذن الله لهم، وبعد أيضا رضا الله عن المشفوع فيه. ثم نفى الله جل وعلا عن الملائكة وعن كل المخلوقين وعن الشفعاء أن يكون لهم من الأمر شيء، فليس لهم ملك مع الله عز وجل، ولا نصيب أو شركة مع الله سبحانه وتعالى، وليسوا وزراء لله جل وعلا يعينونه، وليسوا أيضا شفعاء مع الله، بل شفاعتهم مقيدة بإذن الله جل وعلا ورضاه عن المشفوع فيه. فجاءت الآية التي قطعت كل ما يتعلق به المشرك كما سبق ورأينا في الدرس الذي قبل هذا. فإذا عرفنا معنى هذه الآيات حيث قال وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع، يعني خوف بهذا القرآن مع إعطاء مهلة وأعلم الذين يخافون أن يحشروا، يعني المؤمنين فهم الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم، يخافون يوم القيامة اليوم الذي يجمع الله فيه الخلائق للحساب، حال كونهم ليس لهم من دونه، ليس لهم مع الله أو غير الله ناصر ولا شفيع. ففي هذه الآية نفي الشفعاء، والمقصود بنفي الشفعاء من المخلوقين بدون إذن الله جل وعلا وبدون رضاه. وقوله قل لله الشفاعة جميعا، هذه أيضا فيها الرد على المشركين حيث قال جل وعلا أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. فلكمال ملكه جل وعلا فإن الشفاعة أيضا مما هو داخل في ملكه، وكل أنواع الشفاعة تعود إلى الله سبحانه وتعالى. وقوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، قلنا من استفهام إنكاري يدل على النفي، أي لا أحد يشفع عنده أي يوم القيامة إلا بسبب إذنه جل وعلا له بأن يشفع. فالشفاعة الثابتة للشفعاء يوم القيامة تكون مقيدة بإذن الله سبحانه وتعالى، والله جل وعلا لا يأذن إلا للملائكة وللأنبياء وللمؤمنين كما جاء في الأحاديث الصحيحة، وأيضا لا يأذن لهم إلا في من ارتضى الله جل وعلا قولهم وعملهم وهم أهل التوحيد والاتباع، كما جاء بيان ذلك في الآية التي بعدها وأيضا في النصوص الأخرى. وقوله قل ادعوا الذين زعمتم، أو عفوا قبله، وقوله تعالى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا، كثير من الملائكة المقربين في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا، لا تنفع شيئا، لأنهم لا يملكون الشفاعة إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. لكن إذا أذن الله جل وعلا لمن يشاء من الملائكة ويرضاه من المشفوعين فيهم فإنها تنفع، وذلك بإذن الله سبحانه وتعالى. ففي هذه الآية تقييد الشفاعة المثبتة بهذين القيدين. وقوله تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، وهذا فيه يعني في سورة سبأ تعجيز لهم، بمعنى أن دعاءكم لهم لن ينفعكم ولن تحصلوا به شيئا، لأن هؤلاء الذين تدعونهم، وهذه الآية كما رأينا في الملائكة على الصحيح كما جاء النص الصريح في ذلك عن نبينا عليه الصلاة والسلام، فالملائكة لا تملك مثقال ذرة، يعني ولو كان وزن نملة، أي ولو شيئا حقيرا في السماوات ولا في الأرض، وما لهم فيهما من شرك أي نصيب، وما له أي لله عز وجل منهم من ظهير أي معين، ولا تنفع الشفاعة إلا لمن أذن له. فالشفاعة أيضا ما يحصل من شفاعة الملائكة يوم القيامة ومقيد بإذن الله جل وعلا. فإذا هذه الأربع هي التي يتعلق بها في من طلب منه شيء، فإذا نفيت عن هؤلاء فلا محل للطلب منهم، وعليه فإن المفترض أن يطلب هذا من الله وحده سبحانه وتعالى. الثانية، المسألة الثانية، يقول مصنف صفة الشفاعة المنفية، وردت آيات فيها نفي الشفاعة كقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. ومثل آية التي في مطلع كتاب الشفاعة أو باب الشفاعة من كتاب التوحيد، وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. فالشفاعة المنفية هي التي تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. الشفاعة المنفية هي التي تطلب من غير الله، تطلب من الملائكة أو من الأنبياء أو من الصالحين فيما لا يقدر عليه إلا الله، كأن يكونوا أمواتا أو قبل إذن الله لهم أو مع عدم رضاه عن المشفوع فيهم، كما يأتي في الشفاعة المثبتة التي فيها القيود المذكورة. والمسألة الثالثة، يقول المصنف: صفة الشفاعة المثبتة. أيضا عرفنا أن الشفاعة المثبتة لابد فيها من ثلاثة فصول: شفاعة المخلوقين الثابتة التي ستحصل يوم القيامة لابد فيها من ثلاثة فصول. الفصل الأول وهو إذن الله جل وعلا للشافع، والفصل الثاني وهو رضاه عن المشفوع فيه، والفصل الثالث أن المشفوع فيهم لابد أن يكونوا من أهل التوحيد، فإن الله عز وجل لا يرضى إلا عن أهل التوحيد. وسبب في ذلك أن الله لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه لكمال ملكه وكمال علمه وكمال رحمته سبحانه وتعالى، لكمال ملكه كما رأينا في آية سورة الزمر: أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. بخلاف قبول الشفعاء لشفاعة الشافعين في الدنيا، أو الملوك أو المسؤولين لشفاعة الشافعين في الدنيا، فذلك يعود لنقص ملكهم، لأنهم يخشون إن ردوا شفاعة بعض الوسطاء أن يؤثر ذلك في منصبهم وفي مكانتهم وأن يتزعزع ملكهم. أما في حق الله جل وعلا فحاشاه سبحانه وتعالى. وأيضا لكمال علمه سبحانه وتعالى، فقد يشفع عند المسؤولين في الدنيا أو يقبل المسؤول شفاعة الوسطاء لنقص علمه، لأنه قد لا يطلع على بعض المحرومين من ذلك الأمر فيحتاج إلى من ينبههم، لكن الله جل وعلا أيضا غني عن ذلك، فيعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. وهكذا أيضا الله جل وعلا يشفع لكمال أو نعم يشفع عنده شفعاء مع كمال رحمته سبحانه وتعالى، وليس الشأن كما هو في الدنيا، فقد يشفع الشفعاء فيكون ذلك سببا في استمالة المسؤولين أو الملوك أو الرؤساء حتى يقبلوا شفاعة هؤلاء، فلو بقيت إرادتهم وحدها ربما ما حصل منهم هذا الأمر، لكن ربنا جل وعلا وهو الرحيم بعباده فهو لا يحتاج إلى أحد أن تضم إرادته إلى إرادته حتى يحصل المطلوب. فهذه الأمور ينبغي ملاحظتها في الشفاعة المثبتة. الرابعة، يقول المصنف رحمه الله: ذكر الشفاعة الكبرى وهي المقام المحمود. يعني رأينا ما جاء في الحديث إنه يأتي أن نبينا عليه الصلاة والسلام يأتي فيسجد لربه ويحمده، لا يبدأ بالشفاعة أولا، ثم يقال له ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع. فهذه وردت في بعض الحديث في الشفاعة الكبرى، وهي شفاعة نبينا عليه الصلاة والسلام لأهل الموقف حتى يريحهم الله عز وجل من الحساب، وهذه خاصة بنبينا عليه الصلاة والسلام، وهي المقام المحمود. يعني هذه الشفاعة الكبرى هي التفسير الصحيح للمقام المحمود الوارد في قول ربنا سبحانه وتعالى في سورة إسراء: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فالمقام محمود يعني المقام أو الموقف الذي سيقوم به نبينا عليه الصلاة والسلام ويحمده عليه كل الخلائق هو شفاعته العظمى يوم القيامة، لما يذهب الناس إلى نوح عليه السلام فيطلبون منه أن يدعو الله لهم، ثم يحيلهم أو قبله آدم، ثم يحيلهم إلى نوح، ثم إلى موسى، ثم إلى عيسى، ثم أو إلى إبراهيم، ثم إلى موسى، ثم إلى عيسى، ثم إلى نبينا عليه الصلاة والسلام، فيقول أنا لها، فيأتي فيسجد تحت العرش الحديث. وهذا هو التفسير الصحيح للآية، خلافا لمن فسر الآية بجلوس النبي عليه الصلاة والسلام على العرش، فهذا في الحقيقة لم يثبت في الأحاديث الصحيحة ولا في الآثار عن الصحابة أيضا صحيحة، وإنما هو من كلام مجاهد رحمه الله. وهذا الكلام قد يذكره بعض أهل السنة في إثبات علو الله عز وجل، وليس في باب إثبات يعني جلوس النبي عليه الصلاة والسلام على العرش وشيء من هذا القبيل، والله أعلى وأعلم. والمسألة الخامسة، يقول المصنف: صفة ما يفعله صلى الله عليه وآله وسلم، وأنه لا يبدأ بالشفاعة أولا بل يسجد، فإذا أذن الله له شفع. كأن المصنف رحمه الله يقول لنا: انتبهوا إلى صفة ما يفعله صلى الله عليه وآله وسلم في الشفاعة، لا يبدأ بالشفاعة أولا. لو كان هو يملك الشفاعة ما يحتاج إلى إذن، ما يحتاج إلى أن يذهب يسجد تحت العرش حتى يقال له ارفع رأسك وقل يسمع. قال المصنف: بل يسجد فإذا أذن الله له شفع. وقد جاء أيضا في بعض الروايات في مسألة الشفاعة لأهل الكبائر أن الله جل وعلا يحد له حدا، وأن نبينا عليه الصلاة والسلام يعني يشفع في من يشفع ثم يعود ويسجد ويفتح عليه الله عز وجل من أنواع المحامد والأدعية، ثم أيضا يقال له ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع، ويحد له أيضا حد. وهذا كله يدل على أن نبينا عليه الصلاة والسلام هو أفضل الخلق وأعلى الناس مقاما، ومع ذلك فإنه لا يملك الشفاعة ولا يمكن أن يشفع دون إذن الله جل وعلا، ولا يمكن أن يشفع في من لم يرتضه الله سبحانه وتعالى، فكيف بمن هو دونه، فكيف بمن هو دونه. وأن هذا أيضا يكون يوم القيامة، أن هذا يكون يوم القيامة، يكون الناس أحياء حياة أخروية، ونبينا عليه الصلاة والسلام حي حياة أخروية، فيأتي هؤلاء يطلبون من النبي عليه الصلاة والسلام أن يدعو الله لهم، ولا يكون الأمر بأن يكونوا في الدنيا والنبي عليه الصلاة والسلام في الحياة البرزخية كما هو شأن من يفعل ذلك ممن انحرفوا عن سواء السبيل، فيطلبون من نبينا عليه الصلاة والسلام الشفاعة. السادسة: من أسعد الناس بها؟ يعني في حديث أبي هريرة بيان لمن سيكون أسعد الناس بها، والمقصود الشفاعة في أهل الكبائر. فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: أسعد الناس بشفاعة يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قبل نفسه أو خالصا من قلبه. فإذا لا تكون إلا لأهل التوحيد، أما أهل الشرك فكما قال جل وعلا: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. وطبعا كلمة أسعد هنا أفعل التفضيل ليس على بابه، وإنما المقصود يعني من سيحظون ويظفرون بهذه الشفاعة. وهذا مثل قوله تعالى: أصحاب الجنة خير مستقرا وأحسن مقيلا. ليس المقصود هنا التفضيل، يعني أصحاب الجنة يفضلون أصحاب النار بزيادة، إلا فهم يشتركون معهم في الفضل، فهذا هنا لا شك أن أهل النار ما في مقامهم أي فضل، وإنما هنا المقصود يعني الخيرية كلها لأصحاب الجنة، فكذلك السعادة كلها لأهل التوحيد، أما أهل الشرك فهم محرومون من هذه الشفاعة، وقد جاءوا بما يحرمهم من هذه الشفاعة. لذلك ينتبه المرء أن ماذا أن يأتي بشيء يكون سببا في حرمانه من شفاعة نبينا عليه الصلاة والسلام، فالطريق لهذه الشفاعة هو الإخلاص والتوحيد وليس هو الشرك، ومن ذلك أن تطلبها من نبينا عليه الصلاة والسلام، وأنت الآن في الدنيا ونبينا عليه الصلاة والسلام في البرزخ، فدعاء الأموات وطلب الشفاعة من الأموات هذا شرك، فدعاء الأموات عموما شرك، ومنه يعني طلب ماذا الشفاعة أو طلب السقيا أو طلب الغوث أو طلب الإعانة أو أي طلب من الطلبات، لأن الأموات لا يملكون ولا يسمعون ولا يستجيبون، كما قال جل وعلا والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. السابعة يقول المصنف رحمه الله أنها لا تكون لمن أشرك بالله، أن الشفاعة شفاعة الشفعاء يوم القيامة لا تكون في حق من أشرك بالله، لحديث أبي هريرة السابق، ولقوله تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين، ولقوله جل وعلا وأنذر به الذين يخافون يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع، أو الآية في سورة غافر وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. المقصود بالظالمين هنا هم الكفار المشركون، كما قال جل وعلا في الآية الأخرى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. هم ضمير فصل يفيد الحصر، كأن الله عز وجل يقول ليس هناك ظالم إلا الكفار، وهذا لأن أعظم الظلم هو الشرك الأكبر، فلا يقع هذا الظلم الأكبر والشرك الأكبر إلا من الكفار، كما قال جل وعلا على لسان الرجل الصالح يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، إن الشرك لظلم عظيم. فالحاصل أن الشفاعة لا تكون لمن أشرك بالله، وإنما تكون لمن وحد الله وأخلص الدين لله جل وعلا. المسألة الثامنة وهي بيان حقيقتها، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وحقيقته أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل التوحيد فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود. فإذا هذه الشفاعة ما هي حقيقتها؟ حقيقتها أن الله جل وعلا هو الذي يعني ابتداؤها منه، فهو الذي يأذن للشافع أن يشفع، وذلك الحكمة من ذلك لبيان منزلته عنده، وأن الشفعاء هم أكرم الخلق عند الله، الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام والملائكة والمؤمنون، فهؤلاء هم صفوة خلقه جل وعلا. وأيضا لبيان تفضله وإظهار كرمه ورحمته وعفوه لمن شفع فيهم، لمن شفع فيهم. فحقيقة الشفاعة يوم القيامة أنها توسل بدعاء رجل صالح حي حاضر قادر يسمع، وأن الشفاعة من هؤلاء حقيقتها دعاء أن يدعو الله جل وعلا أن يغفر لهؤلاء وأن يخرجهم من النار أو أن لا يدخلهم النار أو شيء من هذا القبيل، وليس معنى الشفاعة أن هؤلاء الذين أذن لهم أن يشفعوا يوم القيامة صاروا يملكون زمام الأمور، وأن الأمر يوم القيامة بأيديهم، فالله عز وجل يقول يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله، فمن حقت عليه كلمة العذاب لا يستطيع أحد أن يخرجه من النار. إذا مات المرء على الشرك فلا يستطيع أحد أن يخرجه من النار، لا بشفاعة ولا بغيرها، حتى ولو كان نبينا عليه الصلاة والسلام. يقول جل وعلا أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار. فالذي يعتقد أن الأنبياء والرسل أو الملائكة يشفعون في من شاءوا متى شاءوا، وأن الشفاعة يمكن أن تطلب من الأموات والغائبين والعاجزين، هذا هو عين الشرك، وهذا الذي كان عليه المشركون قديما. والله قد حاجهم بقوله قل لهم يا رسول الله أرأيتكم، يعني أخبروني، إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين، بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. والأسف الشديد مما شاع على ألسنة بعض الناس عندنا وفي غير بلدنا من بلاد المسلمين قراءة قصيدة تسيء إلى نبينا عليه الصلاة والسلام أيما إساءة، لأنها فيها من الشرك العظيم، ومن ذلك قوله فيها ويزعمون أنهم يمدحون نبينا عليه الصلاة والسلام بذلك، مع أن مدح نبينا عليه الصلاة والسلام لا ينبغي أن يتجاوز وصفين عظيمين، وصف الله جل وعلا بهما نبيه، وتعبدنا بأن نقرأ هذين الوصفين في كل تشهد في كل صلاة، وقد يتكرر التشهد كما هو معلوم مرتين في الصلاة، وأقل تقدير مرة، أن نقول عبد الله ورسوله، فهو عبد ليس إلها يعبد، وهو أيضا رسول مصدق وليس يعني مكذبا، فلا جفاء ولا غلو. فهذه القصيدة حوت من أنواع الغلو وإخراج النبي عليه الصلاة والسلام عن كونه عبدا إلى اعتباره ربا وإلها وإعطائه بعض خصائص الربوبية والألوهية، وهذا في الحقيقة لا يرتضيه نبينا عليه الصلاة والسلام وجميع الأنبياء والرسل. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون؟ ولذلك عيسى عليه السلام سيتبرأ من هذا، وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك تنزهت يا رب عن أن يكون لك شريك، قبل أن ينفي التهمة عن نفسه عليه السلام، فإنه غار لهذا الأمر، وأن يكون الله عز وجل سب، وأن الله جل وعلا لم ينزه عن الشريك، سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، التوحيد هو حق الله وحده على العبيد، وليس لأحد مع الله فيه أي نصيب، حتى ولو كان ملكا مقربا، حتى ولو كان نبيا مرسلا. فقال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلت فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. وهكذا تقول الملائكة، ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. فالملائكة لم تأمر هؤلاء بدعائهم ولم تزين لهم هذا الأمر، وإنما الذين أوقعوا الناس فيما أوقعوهم فيه هم الشياطين. ولذلك حقيقة من توجه للأنبياء أو الملائكة ولو بزعم الشفاعة وتقرب إليهم بما تقرب إليهم ودعاهم من دون الله فهو يعبد الشيطان، لأن الملائكة والأنبياء والصالحون حقا لا يمكن أن يأمر الناس أن يعبدوهم، ولا يمكن أن يزينوا للناس هذا الأمر، بل هم جاءوا بعكس هذا الأمر، جاءوا بدعوة الناس إلى عبادة الله وحده، وحذروهم أيما تحذير من عبادة غير الله، وعلى رأس ذلك الدعاء. فأكثر ما ورد في القرآن من تقبيح الشرك وذكر الشرك، شرك الدعاء. فالحاصل أن هذا من تزيين الشياطين. وهكذا نبينا عليه الصلاة والسلام قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله، أي لا تمدحوني بالباطل ولا تتجاوزوا الحد في مدحي حتى تصفوني بأوصاف الربوبية والألوهية. فهذا في الحقيقة ليس مدحا، هذا قدح في جناب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يرضاه ربنا ولا يرضاه نبينا عليه الصلاة والسلام، فضلا عن أن يعتقد هؤلاء أنهم قد مدحوا النبي عليه الصلاة والسلام وعملوا عملا يعني عظيما وفيه من الأجور يعني الشيء الوفير، حتى أنهم يعني يقتصرون على إحياء ليلة مولده بمثل هذه القصائد، ثم ينامون سائر العام ويظنون أنهم قد يعني فعلوا ما عليهم تجاه نبينا عليه الصلاة والسلام، وهم في الحقيقة ما جاءوا إلا بما هو نقيض ما جاء به نبينا عليه الصلاة والسلام. فقلت مما ورد في هذه القصيدة التي أساءت لنبينا عليه الصلاة والسلام أيما إساءة، وهي كما قلت قدح وليست مدحا، قوله: يا أكرم الخلق، ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العميم. قد يقول الحمد لله عذرا، قد يقول قائل يعني كثير منهم، قد يزين له الشيطان بأن هذا البيت هو من قبيل طلب الشفاعة، فأين المشكلة؟ فنقول: أولا، هذا الشاعر يطلب ممن؟ يطلب من النبي عليه الصلاة والسلام، وقد مات، انقطع الحياة الدنيا، انقطع الحياة الدنيا. الأمر ليس هو يوم القيامة، لو كان هذا الشاعر جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة وقال له: ادعو الله لي، هذا ما في مشكل، مثل ما يحصل الآن في الدنيا، نأتي إلى شخص ونقول أن نتوسم في الصلاح، نقول له: ادعو الله لنا، هذا جائز، وأنت في الحقيقة لم تعلق قلبك بهذا الرجل. يعني لما تأتي إلى رجل توسم في الصلاح تقول له مثلا: ادعو الله أن يرزقني ذرية صالحة، هل معنى ذلك أنك تطلب منه نفسه أن يهبك الذرية الصالحة؟ لا، فهذا من قبيل توسل بدعاء رجل صالح حي حاضر قادر يسمع، يستطيع أن يدعو الله لك، وقد يقبل الله عز وجل منه دعاءه، وإلا فالقلب معلق بالله، وأنت تعتقد أن الله هو الذي يملك هذا الأمر، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. فرق بين التوسل بدعائه وبين دعائه، فرق أن تأتي شخصا وتقول له: أرزقني الذرية الصالحة ولو كان حيا، فهذا ليس في قدرته إلا إذا اعتقدت أنه رب، وبين أن تقول: أدعو الله لي، فهذا الذي يحصل يوم القيامة في مسألة الشفاعة، ثم الشافع والمشفوع فيه يكونون في يوم القيامة، يحيون حياة برزخية. أما أن تأتي إلى قبر ميت وتقول له: أدعو الله لي، فهذا لا شك أنه اعتقاد نفع غيبي، وهذا هو حقيقة الشرك، التعلق بالأموات والغائبين والعاجزين. وهكذا أن تدعو المسيح عليه السلام وهو ما زال يحيى حياة دنيوية، إلا أن الله رفعه إليه، فتقول له: يا عيسى عليه السلام اشفع لي يوم القيامة، أو شيء من هذا القبيل. لا يجوز طالب من الأموات ولا من الغائبين ولا من العاجزين، فهذا شرك، هذا وحده شرك، أن تقول، أن تدعو الميت أو تدعو الغائب أو تدعو العاجز، هذا وحده شرك. فكيف وهذا الشاعر لا يدعو النبي عليه الصلاة والسلام بأن يشفع له، بل قال يا أكرم الخلق. لو قال يا خالق الخلق الكلام صحيح، لكن قال يا أكرم الخلق، يعني نبينا عليه الصلاة والسلام، ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العميم. طبعا الذين يزينون الباطل للناس يقفون فقط عند قولي عند حلول الحادث العميم، يعني يوم القيامة، ويصورون لهم أنه يطلب الشفاعة وكأنه الشاعر هو يطلبها يوم القيامة، وإلا في الشاعر يقول هذه الأبيات في الدنيا ولا يطلب منه الشفاعة، وإنما يقول ما لي من ألوذ به، لا أحد يعني سينقذني ولا أحد ألجأ إليه يوم القيامة إلا أنت. كأن هذا المعنى، بل هذا المعنى نقيض قوله تعالى يوم لا تملك نفس لنفس شيئا. بل أزيدكم كما قيل من الشعر بيتا، مشرك العرب ما كانوا يعتقدون هذه العقيدة، إذا وقعوا في الضر أو في البلاء أو في الشدة حتى ولو كان يوم القيامة، فيعتقدون أن الأمر بيد الله وحده، وأنه لا ينفع دعاء الآلهة المزعومة في حالة الشدة، حالة الضرورة. والدليل على ذلك ما سبق أن ذكرته من قوله تعالى قل أرأيتكم، قل لهم يا رسول الله أرأيتكم، أخبروني إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين، هل ستدعون مع الله غيره من الآلهة المزعومة، بل إياه تدعون أي وحده، فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون، ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون، ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون، إلى غير ذلك من الآيات. بل حاجهم الله بهذا المعنى الذي يقرون به، فقال أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. هل هناك معبود آخر مع الله؟ أقروا اعترفوا يكشف عنكم الضر، سيقولون لا، الله وحده. هؤلاء من؟ مشرك العرب، فيهم أبو جهل أبو لهب، يعتقدون هذا اعتقاد. والآن يأتي من يقول أنه في حالة الشدة ويوم القيامة لا يكشف الكروب ولا ينفس الكروب ولا يزيل السوء إلا نبينا عليه الصلاة والسلام، لا ملجأ من النبي عليه الصلاة والسلام إلا إليه، مع أن نبينا عليه الصلاة والسلام يعلمه ربنا سبحانه وتعالى معلما لنا في نفس الوقت، يقول وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وإنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، قال إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا، قل إني، قل لهم يا رسول الله إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا، لن يحميني من الله أحد، ولا يمكن لأحد أن يحمي غيره دون الله سبحانه وتعالى. وهذا المعنى يقر به حتى مشرك العرب، يقر بهذا المعنى حتى مشرك العرب، كما جاء في سورة المؤمنون، يقول الله عز وجل قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعقلون، قل لله الشفاء، يقول الله سبحانه وتعالى عفوا فيها في سورة المؤمنون، يقول جل وعلا نعم قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون. هذا اعتقاد المشركين، وهم على شركهم كانوا يعتقدون أنه لا أحد يحميهم من عذاب الله ومن عقوبته ومن سخطه، إلا هو سبحانه. قل لهم يا رسول الله من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير أي يحمي ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون. سيقولون أي المشركون سيقولون لله. قل فأنى تسحرون، كيف تصرفون عن هذا المعنى وتصرفون العبادة لغيره جل وعلا وتعلقون بغيره وأنتم تقرون وتعترفون كما قال جل وعلا وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فالإيمان هنا المقصود به الإيمان اللغوي، اعترافهم وإقرارهم كما جاء تفسير ذلك في الآيات بأن الله وحده هو الخالق الرازق المالك المدبر، وأنه في حالة الشدة لا أحد يحميك وينقذك ويزيل عنك الكرب إلا الله. ثم يأتي هذا الشاعر يقول أنه لا أحد يحميني ولا أحد ألجأ إليه يوم القيامة إلا النبي عليه الصلاة والسلام، ما لي من ألوذ به سواك. يخاطب نبينا عليه الصلاة والسلام. قد يقول قائل أنت تحمل الشاعر ما لم يقله، لعله يقصد كذا لعله كذا. أقول اقرأ البيت الذي بعده، فهو يصرح بظنه السيء بالله عز وجل، فقال ولن يضيق رسول الله جاهك بي إذا تحلى الكريم باسم منتقم. أنت جاهك أوسع ورحمتك أوسع من أرحم الراحمين يوم القيامة، لأن الله يوم القيامة يغضب غضبا كما جاء في الحديث، لم يغضب قبله قط ولن يغضب بعده قط. والشاعر يقول ولن يضيق رسول الله، يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام، جاهك بي أنت يعني أرحم وأوسع من الله يوم القيامة، بدليل قوله إذا الكريم تحلى باسم منتقم. إذا الله عز وجل غضب في ذلك اليوم غضبا لم يغضب قبله قط ولا بعده قط. فلذلك يبرر لماذا يلجأ إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويطلب منه أن يحميه وما إلى ذلك. لذلك عجيب أمر هؤلاء، يقرؤون القرآن ثم يقرؤون ما ينقض زبدة وخلاصة القرآن، فيقرأ القرآن يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله، ويقرأ بجانب هذه البردة التي تنقض هذا المعنى. ولذلك هذا الدليل على أن حظه من القرآن من الترقوة فما فوق، كحال الخوارج يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، وهذا دليل على أن هؤلاء ليسوا من الصنف الذين وصفهم النبي عليه الصلاة والسلام بأنه يقرأ القرآن مؤمن فيعمل به. أما المؤمن يقرأ القرآن ثلاث أصناف، مؤمن وفاجر ومنافق، أما المؤمن فيعمل به، وأما المنافق فيستأكل به ويتأكل به. يعني أنزل القرآن كما قال الحسن رضي رحمه الله ليعمل به، فاتخذوا قراءته عملا، صاروا يستأكلون به يطلبون به ثمنا قليلا، يأتي يقرأ على الجنازة لأجل دريهمات، لأجل شيء من الأكل يعطى له والعياذ بالله مقابل تلاوته. هكذا حتى صارت صلاة التراويح، للأسف الشديد يأتي ربما يتساوم مع أهل المسجد، فسأصلي لكم لكن كم تعطونني، بكم مقابل قراءته. هذا كما قال الإمام أحمد رجل سوء لا يصلى خلفه، هذا يعني قد حرم نفسه من الأجر وحرم من خلفه. فهذا دليل على للأسف الشديد بعدنا عن كتاب ربنا سبحانه وتعالى، ونسأل الله عز وجل أن يلهمنا رشدنا وأن يقينا شر أنفسنا. فالذي يفهم حقيقة الشفاعة يعلم أن الشفاعة ما يحصل يوم القيامة ليس هو طلب الشفاعة من الشفعاء على أنهم يملكونها ويكون هذا الطلب منا في الدنيا وهم في البرزخ، وإنما الذي يحصل يوم القيامة أننا أحياء نحيا جميعا حياة أخروية، فيأتي من يأتي إلى الأنبياء والرسل فيقولون لهم ادعوا الله لنا. فحقيقة الشفاعة هي التوسل، يعني الاستشفاع الذي يحصل يوم القيامة هو التوسل بدعاء رجل صالح حي حاضر قادر يسمع، مثل ما تأتي لشخص في الدنيا قل له ادعوا الله لي. وشفاعة هؤلاء حقيقتها أنها دعاء، يدعون الله فيقولون يا رب اغفر لهؤلاء أو أخرج هؤلاء من النار، ولا يكون هذا إلا بعد أن يأذن الله لهم، وهو الذي يقبل منهم ذلك، وابتداؤها منه انتهاء إليه. ولذلك يعني بعد أن يشفع الملائكة والأنبياء والمؤمنون فيقول الله عز وجل لم تبقى إلا شفاعتي، يعني شفاعة خالصة، شفاعة أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. ثم يأتي هذا الشاعر يقول ولن يضيق رسول الله جاهك بي إذا تحلى الكريم باسم منتقم. هذا من سوء ظنه بالله جل وعلا. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ولذلك يقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى المجلد الأول صفحة 202، يقول بعد أن ذكر من أنواع التوسل، يعني وهو يذكر أنواع التوسل، قال ذاكرا من أنواع التوسل، يقول التوسل بدعائه وشفاعته، وهذا كان في حياته ويكون يوم القيامة يتوسلون بشفاعته، وهذا كان في حياته، يعني مثل ما كان الصحابة يأتون يقولون ادعوا الله لنا، أو قصة الرجل الأعمى الذي قال ادعوا الله لي، فأرشده النبي عليه الصلاة والسلام إلى التوسل بعمل الصالح بالإضافة إلى توسله بدعاء نبينا عليه الصلاة والسلام، فقال قل اللهم شفعه في، يعني اقبل دعاءه في. وهكذا لما كان عمر رضي الله عنه في الاستسقاء قال كنا نتوسل إليك بنبينا ونحن نتوسل إليك الآن بعم نبينا فاسقنا، المقصود هنا بدعاء نبينا، لأن هذا الحاصل كانوا يأتون إلى النبي عليه الصلاة والسلام يقولون ادعوا الله أن يسقينا الغيث، فكان يدعو الله جل وعلا، وهذا الذي كان يحصل في الاستسقاء، ما كانوا يتوسلون بذاته ويكتفون بذلك ولا يحتاجون إلى نبينا عليه الصلاة والسلام أن يدعو لهم. ولو كان هذا الفهم هو الفهم الذي فهمه الصحابة رضي الله عنهم لما احتاج عمر لأن يطلب من العباس أن يدعو الله، لأن ذات النبي عليه الصلاة والسلام ما زالت قائمة وجاهه ما زال قائما، فيمكنه أن يستغني عن أن يأتي بالعباس. ثم العباس رضي الله عنه فهم هذا المعنى وأن التوسل هو بالدعاء، فتوجه إلى الله بالدعاء ودعا الله أن يسقيهم، ودعا الله جل وعلا أن يسقيهم. إذن يقول شيخ الإسلام في ذكر أنواع التوسل، التوسل بدعائه وشفاعته، وهذا كان في حياته ويكون يوم القيامة يتوسلون بشفاعته. انظر التوسل بدعائه وشفاعته، في شفاعة الأنبياء هي دعاء، يوم القيامة هي حقيقتها أنها دعاء، استشفاع المشفوع فيهم هذا من قبيل توسل بدعاء رجل صالح حي حاضر قادر يسمع. وشفاعة الشفعاء يوم القيامة ما هي إلا دعاء، وليس معناها أنهم يملكون مع الله جل وعلا شيئا، فقد رأينا الآية التي قطعت كل جذور ما يتعلق به المشرك، فهؤلاء المخلوقين مهما بلغوا من مكان عند الله حتى ولو كانوا أنبياء ورسل وملائكة فإنهم لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فما يحصل منهم من شفاعة بعد إذن الله ورضاء المشفوع فيهم، فلله الشفاعة جميعا ولا أحد في الحقيقة يشفع الله، فابتداؤه منه وانتهاء إليه فهو وتر سبحانه وتعالى. وهذا مثل ما يحصل الآن يعني من امتلاكنا لبعض الأشياء، لا يعني ذلك أننا صرنا نحن الملوك أو الملك، الذي ينبغي أن يدعى ويطلب منه كل شيء، فهذا من باب أن الله جل وعلا أذن لنا في التصرف في بعض الأشياء في هذه الدنيا، وإلا فهذا التصرف الناقص لا يعني أننا صرنا ندبر الأمر مع الله ونملك مع الله وما إلى ذلك، وإلا فإن الملك والتصرف كله لله وحده، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين، لله ما في السماوات وما في الأرض، إلى غير ذلك من الآيات. إذن هذا فيما يتعلق بباب الشفاعة، وننتقل إلى الباب الذي بعده، وهو الذي عنونه المصنف بقوله: باب قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. طبعا في بعض نسخ تجدون يقولون: إنك لا تهدي من أحببت الآية، والمقصود أكمل الآية، فكما سبق وأن نبهنا على هذا الأمر في حفظ كتاب التوحيد أو قراءته ينبغي إكمال الآية، فتقرأ: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. في الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه رحم الله ابن المسيب ورضي عن أبيه أنه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعنده عبد الله ابن أبي أمية وأبو جهل، فقال له: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، أو أحاج لك بها عند الله. فقال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأعاد، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك، لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. وأنزل الله في أبي طالب: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ثم ذكر المصنف كعادته المسائل التي تستفاد من هذا الباب، وذكر 12 أو 12 مسألة. نعم، فإذا هذا الباب يقول المصنف رحمه الله: باب قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت، ترجمه بهذه الآية، وهذا على طريقة السلف، ومنهم الإمام البخاري رحمه الله حيث يكتفي أحيانا بالآية أو ذكر الحديث إذا كان دالا دلالة خاصة، دلالة صريحة على المطلوب، من باب لا تقدم بين يدي الله ورسوله. فما دام أن المسألة قد جاء التصريح بها في كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلا يحتاج المرء إلى أن يتكلف عنوانا من عند نفسه، وهذا فيه أدب في التعامل مع كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ووجه مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد من وجهين: أول الوجهين أن الهداية، والتي هي أشرف مطلوب في هذه الدنيا، فإن أشرف الرسل عليهم الصلاة والسلام لا يملكونها، أو أشرف الرسل لا يملكها، فيبطل بذلك التعلق بالأنبياء والرسل ومن هو دونهم، فهذا نبينا عليه الصلاة والسلام ينفي عنه الله جل وعلا أن يملك لأحد الهداية: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. والهداية كما ذكرت هي أشرف المطالب الدنيوية، ولذلك يعني شرع الدعاء بها في أعظم صورة لاشتمالها على أعظم المعاني، ومنها طلب الهداية: اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. وهكذا يقول الخليل عليه السلام
قال: أفرأيتم ما تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون؟ فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين. فمن مقتضيات خلقه أن الهداية بيده وحده. لذلك يقول نبي يقول عفوا ربنا جل وعلا مخاطبا نبينا عليه الصلاة والسلام بقوله: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. بخلاف من يعتقد في النبي عليه الصلاة والسلام أو في غيره من الصالحين أنهم يكشفون الكروب ويهدون القلوب ويغفرون ويسترون العيوب والذنوب وغير ذلك، كما قال يعني صاحب المراقي قال أنه كاشف الكروب، محمد منور القلوب منور القلوب وشافي وكاشف الكرب لدى الكروب. فإذا اعتقد أنه سبب فنعم، لكن أنه هو يكشف بنفسه الكرب وينور القلوب هذا لا شك أنه فيه شرك أكبر. ومن اعتقد هذا المعنى فهذا في الحقيقة اعتقد أن نبينا عليه الصلاة والسلام فيه من خصائص الألوهية أو الربوبية شيء. فإذا جاء المصنف رحمه الله بهذا الباب ليبين أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يملك لنا أمر الهداية، فإذا قطع هذا الأمر وأبطل هذا الأمر فما دونه يعني أيضا من باب أولى. والمعنى الثاني أو المناسبة الثانية لهذا الباب بالنسبة لكتاب التوحيد أن هذا الباب يعتبر تكملة لباب الشفاعة وتطبيقا عمليا لما ذكر من أن الشفاعة الحاصلة يوم القيامة مقيدة بأمرين: إذن الله للشافع ورضاه عن المشفوع فيه، والله لا يرضى إلا عن أهل التوحيد. فهذا نبينا عليه الصلاة والسلام مع أنه أعظم الشفعاء يوم القيامة ولا يؤذن له في أن يشفع في عمه أبي طالب، وذلك لأنه مات على الشرك، مات على الشرك، فلما أراد أن يستغفر له فإن الله جل وعلا نهاه عن ذلك وقال: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فإذا الشفاعة لا تنال مشركا، أما ما يحصل من تخفيف العذاب عنه فهذا ليس فيه إخراجه من النار، وهذا أيضا يعني خاص بعم نبينا عليه الصلاة والسلام ولا يقدح في القاعدة، وهي أن الشفاعة لا تكون في حق مشرك بمعنى أن يخرج من النار وأن يغفر له ويمحى ذنبه. فالشرك خطيئة لا تغفر ولا تمحى إذا مات عليها العبد مهما كان، حتى ولو كان ابن نبي أو أخ نبي أو عم نبي أو والد نبي أو ما إلى ذلك، بل هؤلاء نص عليهم الله عز وجل في القرآن: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ويقول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ويشبه حديث أبي طالب ما ورد في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: يلقى إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام أباه آزر يوم القيامة، وعلى وجه آزر قترة أي سواد وظلمة وغبرة، فيقول له إبراهيم عليه السلام: ألم أقل لك لا تعصني؟ فيقول أبوه: فاليوم لا أعصيك. فيقول إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: يا رب، إنك وعدتني ألا تخزيني يوم يبعثون، فأي خزي أخزى من أبي الأبعد أي الهالك؟ فيقول الله تعالى: إني حرمت الجنة على الكافرين. ثم يقال يا إبراهيم ما تحت رجليك، يعني انظر إلى ما تحت رجليك، فينظر فإذا هو بذيخ ملتطخ، يعني إذا بأبيه قد مسخ ذيخا وهو ذكر الضباع، ملتطخا أي متلطخا بالنجاسة، فيؤخذ بقوائمه فيلقى في النار والعياذ بالله. فمن مات على الشرك لا يمكن أن يشفع فيه أحد، لا نبي ولا، بل حتى الأنبياء أنفسهم الله عز وجل يحسم لنا الأمر، فيذكر لنا بأنهم لو حصل منهم الشرك لما غفر لهم ولا كانوا من الهالكين، وحاشاهم أن يشركوا بالله. لكن على حد إياك أعني واسمعي يا جار، يقول الله عز وجل ولقد أوحي إليك، أي إلى نبينا عليه الصلاة والسلام، وإلى الذين من قبلك أي من الأنبياء والرسل، لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. هذا هو نفسه إذا وقع في الشرك وأشرك فسيكون من الهالكين والخاسرين، فكيف بابنه أو زوجه أو أمه أو أبيه أو عمه أو أقربائه أو ما إلى ذلك. فمن بطع به عمل ولم يسرع به نسبه، قد ضرب الله عز وجل لنا أمثلة لذلك في القرآن بوالد إبراهيم عليه السلام وبابن نوح، قال يا بني اركب معنا ولا تكن، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيظ الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي، وقيل بعدا للقوم الظالمين. وبعدها يقول قال نوح رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، قال يا نوح إنه ليس من أهلك أي الناجين، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين، قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكون من الخاسرين. وهكذا امرأة نوح ولوط كانت تحت عبدين من ضرب الله مثلا للذين كفروا، امرأة نوح وامرأة لوط كانت تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما، والمقصود بالخيانة هنا الكفر، يعني لم تؤمن، وإلا فإن الأنبياء معصومين في أعراضهم من أن يكون فيهم زنا أو شيء من هذا القبيل. فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا، أي لم ينفعانهما شيئا، وقيل ادخل النار مع الداخلين. وهكذا يقول نبينا عليه الصلاة والسلام لما أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين لأقربائه لابنته ولعمته ولعمه وغير ذلك، يا فاطمة بنت محمد سليني من مال ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا، أي إذا لم توحد الله ولم تتبعيني ستكونين من الهالكين أهل النار. كما ذكرت من قبل الأنبياء أنفسهم لو أشركوا لا كانوا من الهالكين وحاشاهم أن يشركوا، لكن يبين لنا الله عز وجل أن مسألة الشرك محسومة، كما في سورة الأنعام لما ذكر جملة من الأنبياء والرسل قال الله جل وعلا ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. والآن يأتي بعض المغرورين يظن أنه بمجرد انتسابه إلى بيت النبوة إلى نبينا عليه الصلاة والسلام قد يعني ضمن الجنة، ولا يمكن أن يكون من أهل النار حتى ولو فعل ما فعل، حتى ولو سب الله سب دينه استهزأ بالله بالرسول أشرك مع الله غيره وقع فيما وقع فسيكون من أهل الجنة ويشفع فيه النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا الباب فيه رد عليه وما قبله، وأن الشفاعة لا تكون في حق من أشرك بالله. فهذا عم نبينا عليه الصلاة والسلام، وما استطاع نبينا عليه الصلاة والسلام أن يشفع فيه بمعنى أن يخرجه من النار، ولا أذن الله له في ذلك، فهو يعني تطبيق عملي لما سبق تقريره في باب الشفاعة. يقول الله عز وجل إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. وهو أعلم بالمهتدين. إنك، هذا في خطاب لنبينا عليه الصلاة والسلام، لا تهدي. الهداية في اللغة هي الدلالة على ما يوصل إلى المطلوب، أو هي سلوك طريق يوصل إلى المقصود، هي تعود إلى العلم النافع والعمل الصالح، العلم النافع والعمل الصالح. أما شرعا فقد ذكر ابن القيم رحمه الله أن الهداية المذكورة في القرآن على أربعة أوجه. أولها هداية الفطرة، قال ربنا سبحانه وتعالى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. هدى كل مخلوق، هذه الهداية العامة، هدى كل مخلوق إلى مصالحه وما تتوقف عليه حياته. تجد حتى الصبي يولد من هنا فيوفق لالتقام ثدي أمه، فمن هدى هذه الهداية العامة؟ الله جل وعلا. قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. والنوع الثاني من أنواع الهداية هداية الدلالة والإرشاد، الهداية بمعنى البيان والإرشاد والتعليم وما إلى ذلك، كما قال جل وعلا إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. وقال جل وعلا في شأن نبينا عليه الصلاة والسلام وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، يعني تبين وتعلم. فلا تنافي لما جاء في هذه الآية مع الآية التي عنون بها المصنف الباب إنك لا تهدي من أحببت. فالهداية المنفية في حق نبينا عليه الصلاة والسلام غير الهداية المثبتة، لذلك لا تناقض ولا تعارض. التناقض يكون إذا كان موضوع الشيء واحدا، لكن هنا موضوع الهداية المنفية غير موضوع الهداية المثبتة. فالهداية المثبتة في حق نبينا عليه الصلاة والسلام وفي حق غيره من الأنبياء والرسل والعلماء والنصحاء، كما قال جل وعلا ولكل قوم هاد، يعني هي هداية البيان والإرشاد. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، يعني بينا لهم. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، حتى يبين لهم ما يتقون. فمعناها يعني البيان والإرشاد والتعليم ما إلى ذلك. وهذا كما قال جل وعلا ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبيعدلون. يهدون بالحق يعني يبينون الحق للناس ويعلمونهم. وأما الهداية المنفية فهي النوع الثالث التي هي هداية التوفيق والسداد، أن يوفق الله عز وجل المرء للعمل والثبات. فهذا منفي عن نبينا عليه الصلاة والسلام وعن غيره، ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فأنت عليك البلاغ والبيان والنصح والتوجيه، أما أن تحمله على أن يختار هذا الطريق أو هذا الطريق وأن يثبت على ذلك فهذا بيد الله وحده. قال الله جل وعلا لنبينا عليه الصلاة والسلام ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. فإذا الهداية المنفية هنا هي هداية التوفيق، وماذا ومنها أيضا الثبات، إنك لا تهدي من أحببت. وذكر ابن القيم أيضا من أنواع الهداية النوع الرابع، الهداية لدخول الجنة أو الهداية لدخول النار، كما قال جل وعلا يهديهم ربهم بإيمانهم، أو قالوا الحمد لله الذي هدانا، أهل الجنة يقولون الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وأما في شأن النار فقال جل وعلا فهدوهم إلى صراط الجحيم، فهدوهم إلى صراط الجحيم. فإذا الهداية المنفية هنا في حق نبينا عليه الصلاة والسلام وغيره من المخلوقين هي هداية التوفيق والسداد، إنك لا تهدي من أحببت. وهنا من أحببت المفعول به محذوف، وفي تقديره وجهان عند أهل التفسير وكلاهما صحيحان ويشهد لهما القرآن، فلا إشكال في ذلك. إنك لا تهدي من أحببت أي إنك لا تهدي من أحببته، أي لقرابته، هو عم أبو طالب، كان النبي عليه الصلاة والسلام يحبه محبة طبيعية، هذه لا تنافي بغض المشرك. المسلم يجوز له الزواج بالكتابية إذا كانت ملتزمة لشرعها في أنها لا تخالط الرجال ولا أن تستتر بالحجاب الشرعي، كما قال جل وعلا اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان. ومعلوم أنه يكون بين الزوجين مودة طبيعية، كما قال الله عز وجل من آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فمحبة الزوج لزوجته والزوجة لزوجها هذا لا ينافي أنه إذا كانت كتابية يبغضها لما هي عليه من الشرك. وهكذا يقول الله عز وجل عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم، المقصود بالمحبة هنا المحبة الطبيعية. فإنك لا تهدي من أحببت أي من أحببته لقرابته. وأيضا يمكن حمله على الوجه الثاني من أحببت أي من أحببت هدايته، أحببت هدايته. إنك ولا شك أن نبينا عليه الصلاة والسلام كان حريصا على هداية عمي أبي طالب وعلى هداية كل كافر ومشرك ومنحرف. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، ولكن الله هو وحده الذي يهدي من يشاء. وطبعا هذه المشيئة مقيدة بحكمته فليست خط عشواء، فهو يضل من يشاء ويهدي من يشاء، يهدي من يشاء بفضله ومنه وكرمه، ويضل من يشاء بعدله، ويضع كل من الأمرين في موضعه، الله أعلم حيث يجعل رسالاته، سواء كان يعني هنا في شأن الرسالة، لكن أيضا مقصود أيضا ما هو فرع عن الرسالة. وهكذا يقول الله سبحانه وتعالى ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين، أي أنه أهل هذا الرشد. وهكذا يقول الله عز وجل يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. وفي المقابل فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وأيضا يقول الله عز وجل ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذروا في طغيانهم يعمهون. إذن هذه الآية تدل على أن نبينا عليه الصلاة والسلام ليس له من أمر الهداية شيء، وأن أمر الهداية بيد الله وحده سبحانه وتعالى. المقصود بالهداية التي هي بيد الله وحده كما ذكرنا هي هداية التوفيق والسداد والثبات. أما ما جاء في قوله تعالى من قوله إنك لتهدي وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، فالهداية المثبتة في حق نبينا عليه الصلاة والسلام وفي حق غيره هي هداية الدلالة والإرشاد والبيان. وتوضيح هذه الآية أكثر وبيان يعني تعلقها بكتاب التوحيد ندعه إن شاء الله للدرس المقبل، مع ذكر الحديث الذي أورده المصنف وهو في سبب نزول الآية، وكما هو معلوم سبب النزول مما يساعد على فهم الآية أكثر. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعناه، وأن يزيدنا إيمانا ويقينا وعلما، وأن يوفقنا لكل خير، وأن يصرف عنا كل سوء. هذا والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.